أما إذا رجعنا إلى فوائد الحديث فالحديث فيه فوائد. أولا يقول الفائدة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة أن يعبد الله عز وجل وليس سوى ذلك، ما هو خلقهم لأجل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتفكهون، لا لا، خلقهم لعبادته. طيب هذا الحكمة. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الحكومة فيه. قول المؤلف أن العبادة هي التوحيد، نعم، يعني معناه مبنية عليه، لأن عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، ليست بشيء، نعم. لا سيما أن بعض السلف فسر قوله تعالى ليعبدون ليوحدون، ففسر العبادة بالتوحيد، وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد. ومعلوم أن عبادة لا تبنى على توحيد الله أنها باطل، كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أسس فيه ما غيري تركته وشركه. وقوله بأن الخصومة فيه أي في التوحيد، ولكن الخصومة ما مع كل أحد، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش. قريش يعبدون ولا لا؟ يعبدون، يقفون يصلون، لكن على غير وجه الشرعي، صار وجودها كعدم. فمن لم يأتي بالتوحيد فإنه ما عبد الله، بل ولا تصح عبادته أيضا. من اعتقد أن الله تعالى شريكا بما يجب إفراده به، فهل تنفعه عبادته؟ ما هم. وما منعهم من تقبل من نفعاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وقول ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، وش وجهه؟ ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد، أين يعني لأنه ظهر أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا لستم عابدون عبادتكم، لأن عبادتكم مبنية على الشرك، فليست بعبادة، فليست بعبادة. واضح. الرابعة قوله، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، مقولة من قوله ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحكمة من إرسال الرسل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من توخف ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادسة أن دين الأنبياء واحد، نعم، بقوله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومثلها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب هل ينافي هذا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟
لا،
لأن الشرعة العملية، فإن هذا يختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن. وأما أصل الشرائع فهو واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. طيب السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، بقوله واجتنبوا الطاغوت. الرسل ما قالوا أن يعبد الله فقط، قالوا واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله قال إذا أذن ذهب المسجد مبكرا وأخذ المصحف وقرأ، لكنه عندما يقول له أصحابه يا الله إذا شيخنا عبد القادر الجيلاني أو إلى الشيخ البدوي أو إلى حسين بن علي بن أبي طالب أو ما أشبه ذلك، مشى معنا مثل هذا موحد ولا لا؟ ليس بموحد، لأنه لا بد أن نجتنب الطاغوت. إذا لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد، واضح؟ ولهذا جعل المؤلف رحمه الله إن مسألة كبيرة. ليش إن مسألة كبيرة؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلها في زمانه وفي زماننا. أليس يوجد الآن من يحج البيت الحرام ويقف في عرفة ويطوف ويسعى، وهو إذا ذهب طاف بالقبر إذا ذهب إلى بلده؟ هل هذا موحد؟ لا، لأنه لم يجتنب الطاغوت. ولهذا قال المؤلف إنها مسألة كبيرة لأنها تخفى على الناس وهو عظيم. هؤلاء العامة المساكين يحسبون أنهم موحدون، والحقيقة أنهم ليسوا بموحدين بل هم مشركون، لأن التوحيد يعني الشيء واحد، يخالف إله واحد ما تتخذ إلهين. نعم، وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين. إذا صعدوا عند الكعبة يا رب رسولي يا رب ارحمني يا رب ارزقني، وعند قبر عبد القادر الجيلاني يا شيخي يا سيدي يا حجتي عند الله يا وسيلتي الى الله فوسلي، نعم اجعل زوجتي تحمل، نعم وما اشبه ذلك. وش يصير هذا؟
يبقى ضربات في الامام الشافعي.
نعم،
حول الامام يبقى ضربات في مقام الامام الشافعي.
هذا كيف ما يصير هذا الموقف؟ احنا سمعنا من بعض النساء إذا لم تحمل سريعا تذهب إلى قبر البدوي وتتمرغ على قبره، نعم، وربما تضع في ضربها شيئا من ترابه ثم تحمل فتنة. نعم نعم،
كيف يقول على نقيض البرد في جبل علي الحريم وقت بعض من الرحمات تروح تنزل من على الجبل وتتحرك تتحرك ثم ان جت اخره وقالها فوق هتحمل، وقالت لها فيك تتحرك ثاني لغايه ما يجيها فوق وتحمل. فتنة اكثر من
ممكن على الجبل. طيب، قال ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم،
بحيث اطلاق هذا
هذين
بحيث اطلاق الوصف على
إيه؟
اطلاق الوصف على العامة بأنه مشركون.
نعم،
كل مورد
بذلك يقول من فعل هذا فهو مثل، لكن هل يلحقه وعيد المشركين؟ لا، هذا يتوقف على أن توجد الأسباب مثل المعامل. مثلا لعن الرسول النامسة والمتنمس، نحن نلعن النامسة والمتنمس ونلعن آكل الربا ومنكله، لكن هل نقول لمن أكل الربا هذا ملعون؟ لا، أو نقول لعنة الله عليك؟ لا، لأنه قد يكون هناك موانع تمنع من حلول اللعنة عليك كالجهل مثلا أو الشبهة أو عنده وما أكثر. كذلك السر، هؤلاء نقول مشركون لكن نقول لكل واحد نحكم على السيف بعينه؟ لا، والسبب أنه قد لا تكون الحجة قامت عليه، قد يكون هناك تفريط مثلا ولمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرق. كما أننا مثلا نشهد لكل المؤمنين بالجنة، نعم، ونقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هل نحكم لمن صام أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا. فهذه مسألة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأصحاب. نعم، لا يحقق بالأصحاب، لأن شخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل بهذا الوصف، أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان. ورأيت واحد يتبرز في الطريق يقول لعنه الله؟ لا، إلا إذا أريد باللعن في قوله تقل ملاعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب هذا في آخر هنا. المعلق بوصف لا يتحقق بالتقص إلا بعد قيام الحجة.
نقول فعله فعله
فعله فعله نعم. يقول هذا دعاء القبر في كبر السجود للصنم كبر، لكنه ما يمكن يقول هذا مسجد حتى أننا نعرف. نعم. أو قد نقول هذا مسجد لأنه ظاهر من مسجد، ولكن يقول ما يستحق العقوبة بالنار لأنه قد يكون هناك موانع. نعم. نعم. أهم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حال ما تقبل، ما تقبل ولا يجوز أيضا أن ينقل من دخول مكة حتى يتوب ويقول لن نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مسألة استحقاق الوعيد والخلود في النار كما أشرت ما يمكن نحكم على كل شخص يعيش هنا. إيه الإنسان اللي نزل من نظرة في الدار ما نحمل إليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. هنا نعم
فرأ
جعلهم علماء علماء كفار، لأن مثل الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا ما في كفار ظاهرا وباطنا الدنيا وفي الآخر.
هم عمل في علماء
طيب العلماء إذا قالوا هذا حرام هذا سلف وهذا مصري عن الإسلام وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا يمكن تغير دعنا
الدعامة
في علماء في ناس يعني نفر أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ الكفر ولا لا، ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر من هذا إلا قول البطل. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه.
في عالم مثلا
إيجاد حلال وعالم حرم هم يقول وعالم بذلك طيبا الحمد لله. نقول الآن مثلا مسألة الشرك ما تخفى، هذه في بعض المسائل الفقهية هي في تخفى، لكن مسألة الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك، ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن السلم هذا أبدا. نعم
كيف تزور المقبل
مثل غيرهم مثل غيرهم تسلم عليهم وتدل عن بالمعصرة
بس وعن البيت
أولا سيد أولا الحسين العلي رضي الله عنه ليس موجود في مصر وربما ان مدفون به واحد انا اتيكم مدفون به الدعاء
هو تكلم من بعض علماء التاريخ انه هو يترى فيها الراس موجوده او
لا لا ما فتح الاحسن ان علي قطعا ليس موجودا لا في مصر ولا في السعوديه بل وليس معلوما حتى في العراق
تكتب ظهر التسجيل من المدفون واحد اسمه حسين برضه تكتب غير ذلك وابوه دفنوه
خطوه اي يمكن انا ما اقولها ما اعرف انما على كل حال لا يصلي فيه
الاستناد بتاع بعض الناس اللي يقولوا
لا أسألكم عليه أجرا. لا أقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. فكيف معنى إلا المودة في القرب؟ يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي. كأنه يقول أنا قدر إني مثلا من أعرفه. لكن ألست قريبا لكم. على الأقل ودوني من أجل قرابتي. هذا على من فعل. أما إلا المودة في القربة وفي الفاجة من روح نحب قرابة الرسول وفي محب الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابة يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكننا كنا حظا عليه؟ فمعنى الآية الذي لا شك فيه لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع، ولكن على الأقل مفهوم إيه؟ القرابة، لأنكم أنتم تحمون القرابة. نعم، أي كان القيد لكن تحمون.
ما بلا نحمة تقول أي يعني يشجع الناس على زيادة هذه المقامات مسهل
من نفس الرسول يقول عبد الله بن مبارك يقول وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحفاد سوء ورهبانه. يعني فساد الدين على يد هؤلاء الثلاثة.
أخبرهم يقولوا
إن ملك لأن الملك يقال فيطاع، وإن عابد يخدع الناس بعبادته، وإما حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله.
حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الولي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه السلطة عندك
ما يجوز. ما يجوز حتى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي اللي نعلم أنه أعظم الناس ديانا عند الله ما يجوز أن يقول لك بفضل نبيك عندك أو جاهل عندك أن تفعل كذا.
يأتي السلام عند الرسول.
نعم حديث البطور وصل لنا الله كيف؟ إذا جينا شرف نفس لنا. نعم
كيف البطور كان أقر تجر حال المسجد في البلوي وبعدين يرد عليه التكتس يهجده على المنبر
الحمد لله
يهجده بعد ذلك هل الثلاثة محتاجة بمبنى آخر
فيهم؟ نعم أي ما أعرف كل حال معروف هذا. طيب ان الطاغوت يقول فقيه لم يقصد الطاغوت وان بالله قد سنت الوصل والسلام. المهم الان فهمنا انه ما يمكن يتحقق التوحيد الا بالكفر بالطاغوت، واضح؟ اما من لم يكفر بالطاغوت فانه وان عبد الله وان دعا الله فليس بموحد. نعم. الثامنه ان الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كلما عبد من الله فهو طاغوت. ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جيد، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، لأنه من الطغيان، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود فالصنع، أو متبوع كالعالم، أو مطاع كالأمين مثلا. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فإنه طاغوت. طيب يقول التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عرض مسائل مجسرة من كبير مسعود يعني مثل هذه الأمة. وابدلوا على عظمه عنده إنه كان من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وقولها المحكمات التي ليس فيها نسخ، لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد، وفيها عز مسائل أولاها النهي عن الشرك. مين؟ وتعالى أكل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. والعاشرة الآيات المحتقية. المؤلف رحمه الله قال وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك وترك الباقي، يعني أتى بالشاهد فقط. نعم، وترك المسائل الأخرى لطالب العلم، ويمكن الإنسان إذا تأملها وجدها أو أكثر منها أيضا. العاشرة من مسائل هذا الباب الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفيها 18 وفيها 18 هذه عندك مسألة، وفيها 18 مسألة عشرة مسألة وفيها ثمانية عشرة مسألة تلأه الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا ولا تجعل مع الله إلها وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عدم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإحنا على سيد
محمد
بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر وهذا نهي عن الشرك فتقعد والقائد ليس قائد أنا ما تفعل الخير ما تفعل الخير لأنه لا خير لمن أشرك بالله مذموما مخذولا مذموما عند من؟ عند الله وأولياء مخذولا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا أعوذ بالله هذا أوجبه وذاك السعي سعيك مذموم وأمرك محذور وهذه عقوبتك أنك ملوم مذكور ملام السعي أعوذ بالله إذا وقف النار كل يلومك ويدحر فيبعد والعياذ بالله ونبهنا الله على عظم إنسان هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الله أكبر ذلك مما وليس كله أو ليس كله مما أوحى إليك من الحكمة نعم وهو نعم حكم عظيمة جدا ولهذا نريد منكم أن تستعدوا عليه الأول فيها عشر مسائل والثاني فيها ثمان عشر مسألة باقي 13 هنا 13 أو 16 يقول ذلك ما هرب إليك ربك من حكمة هذه من المسائل طيب أتمنى أنت هذا لا لا بالنسبة للعابد وأما في المعظم بالله بالنسبة للعابد بالنسبة للعابد يعني طاغوت إن أنا طغيان يعني طغيان الإنسان إذا عبد أي شيء بإذن الله وما معنى المعبود ولهذا نقول الطاغوت أن تجاوز به العبد حده أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت وكمبه عيسى عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم
قلنا في الأول اللي هو في النذر لما من ذنوبكم أن هذا فهم
نعم
وما على علمهم ولا على
نعم
لماذا لم نقل هذا التصوير في قوله في بالنسبة تعلمنا عن المعلمين مثل
الكفر وقالوا
لما في لماذا نقول إن هذا فهم انهم دخل النار بسبب عدم
طعامهم لان الله يحفظ ذلك
ونقول في الناس سبب الباطل
وكفرهم نعم حنا جئنا بذلك في الاول داخلت من ذنوبهم لان الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وتؤمنون بالله وامركم وعزتكم وارجو خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم تبين انه سبحانه وتعالى يطردهم كله بالايمان والعمل الصالح فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الذنوب كلها رفع وأن نصف في جهة الثالون فالله حفاه وأقره وليس فطرا ما يعارضه ما أقر لأن في القرآن ما عارض وهو قوله يقول لكم ذنوبا لا لا فأوه سعيد بن من داخل الخطاب يا لينا أن نعم
هذا هو ما هو خاص بالجن
خاص بالجن
خاص بالجن
لا ما هو خاص
بالجن
لا كل الجن وأن هذا ما أخذ اللي قاله إنه ما دخل الجنة قالوا ما في ذكر الجنة له ما نقول لا نرى خلاف نعم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم جنة ربكم قبل الكافر فالمسيح من
نعم
جنة ربكم من محسن من جنة ربكم قبل الكافر صالح يعني حتى الظاهر
لا ما نعم 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 ولكن نفس الجنة
اللي بنت
الجنة في معين الوقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فضبوا عن قبل الوقاية من؟ ولو بعد ما؟ لا وحواته ربما يتعور إن أحدكم وأنا الجنة فيما يبدو من الناس فهو من أهل الناس بدأ الله بقوله وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نشوف هي الحقوق عشرة اللي فيها وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت
أيمانكم
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى ابن السبيل من موجود فيها والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ثمان الثمان هاي عشرة بدأت هذه الحقوق بقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق ولا تنفع الحقوق إلا به ما تنفع الحقوق إلا به ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يتصدق ويعتق واصل رحمه بالجاهلية هل له مثل ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير أسلمت على ما أسلفت من الخير فدل هذا على أنه لولا مسلم ما كان له في ذلك من أجر فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع إلا بتحقيق الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته حديث ابن مسعود لكن هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها؟ لا لكن الرسول أشار إلى أن كتاب الله إذا تمسكنا به لن نضل بعده ومن أعظم ما جاء به كتاب الله هذه الآية قل تعالوا أصل ما حرم ربكم عليكم ولكن مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصيب الصلاة عند موته ولا لا وبما ملكت أيماننا الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا وما هو حق علينا أن نعبده لا نشرك به شيئا والرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه المؤلف رحمه الله طيب فقال إذا أدوا حق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من أدى حقه بدون إشراك. فأما من لم يفعل ذلك فإنه حقيق بأن يعذب. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. لماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته، بعد أن مات كثير من الصحابة أخبر بها فأسلما، يعني خروجا من اسم الفتنة. ثم إن معاذ رضي الله عنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يفتن الناس بها ويتكل عليه، ولم وقد جزم رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرد كتمها مطلقا، لانه لو اراد كتمها مطلقا نعم ما اخبر بها معاذا، ولكنه عليه الصلاه والسلام اخبر بها من يعرف معناها ويعرف معناها، وان من لا يعرف معناها ويخشى أن يستثن فيستكل وهذا لا بأس أن لا يخبر به. السادسة عشرة جواز فتنان العلم للمصلحة. نعم، وهذه من على إطلاقها، حتى المؤلف ما أراد الإطلاق، جواز فتنان العلم للمصلحة، لأن فتنانه على وجه الإطلاق ليس بالمصلحة، لكن كتمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة، ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتن الناس لأنه كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل أن كتمان العلم لمصلحة ذات، ولكن ليس أن المصلحة كتمانه أو كتمانه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة ثم في بعض أو في بعض الأحوال. نعم، لكل مقام مقال. أما فتنان على سبيل الإطلاق فلا يظن الإنسان إذا أخلص في العبادة وإن لم يتعدد بما شرع الله من عمل هذا الشيء فله جنة مع وجود الإخلاص وبقية الأعمال. ما قلنا ما عرف إما لأنهم ماتوا قبل أن يبينهم معاذ، يعني معاذ لأن معاذ جاني من الآيات الله المعنف يتكلم عن الحديث يقول أكثر الصحابة ما يعرفون لماذا؟ لأنهم ماتوا قبل أن يذكر بهم معاذ. يحصل هذه المسألة ويحتمل أيضا أن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ما هو بالظاهر، لأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشكل إلا أفراد من الصحابة. أما بالنسبة لموتهم قبل أفضل منهم لا بد فيه. نعم، طيب جواز ما العلم المصلحة أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأشخاص، وليس استثناء العلم دائما من المصلحة. طيب الدليل على جوازه من فعل معاذ ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبكر، فإنما أنا أكتمه عنهم. نعم، لا تبكرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه، وقال فاذكر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نتيجة لفظ الحديث. لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الأرض، وقال ما يمكن تقول للناس الكلام. نعم، هذا ما يصير. حتى رجع على النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تقييد الحديث. الحاصل إن قد يكون في بعض الأحيان الإخبار في العلم يكون فيه فتنة. فقف الآن أمام أناس عصاة ثم تذكرهم بآيات الوعد والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ ممكن مناسب ذكر آيات الوعيد وأحاوث الوعيد. نعم لو جاءوا مقبلين وقالوا والله إن فعلنا كذا وسوى إن سرقنا زنينا قتلنا النفس أو الحق حقتنا بالله وتعرف إنهم يريدون التوبة وتذكرهم بآيات الوعد والرجع، بآيات الوعد والرجع، لأن لكل مقام مقالا.
الحديث نادل على أن اخترتنا البشارة في الصعر
لا معناه أفرع هو معناها أفرع أبصر الناس يعني أبصرهم بهذا الخبر لأنه بشر. هذا المعنى مهم أنا أن أقول أبصروا ويقول لا تبصر. وأما إذا أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به، لا ما يدل. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على طاعة رحمة الله. من توحل بعد بصرهم فيتكلوا، وهذا صحيح لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مكتبة عظيم وهي الأمن من نصر الله. الاتكال على ساعة الرحمة يولد مكتبة عظيمة وهي الأمن من نصره. فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا يشبه والله الحمد لله الله رحيم كيف كذا وهو ناسي في معصية الله فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه. كما أن الأمر بالعكس لو جاء مسته الخنوف أن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل ويأس ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر. وهذا أيضا يوجد من بعض الناس، قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم يأسوا يقول ما فات الأمر هذا غلط، بل إن الله تعالى رحمته واسعة أقبل الله كل هذا يمكن. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون صور العبد إلى ربه بين الخوف والرجع. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون صائرا إلى الله بين الخوف والرجع فأيهما غلب هلك صاحبه. إن غلبت الرجع يسيج المسجد هاي مسجد التأثير الأمن من نفس الله، وإن غلبت الخوف جاء القنوط من رحمة الله. خلق بين بيت. وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجع، وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف. هذان قولان. وقال آخرون بل الأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجع، وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف. ويستدلون لذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخصوص أو قصور. نعم، وهذا القول جيد، هذا القول جيد. وأن يكون الإنسان له نظران، نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجع، إن عمل صالحا غلب أن الله قبله، إن عمل سيئا أقبل إلى الله في التوبة وغلب جانب نعم جانب الرجع بقبول التوبة. ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتفريطه أو إفراده غلب جانب الخوف، حتى إذا شاف نظر وفعله يغلب جانب الخوف أقبل الله تعالى. نعم. وإذا نظر إلى رحمة الله ما هو أنا والله عملت أخصى منه نظرا إنه ما يقبل منه، هذا أنه يعمل على وفق الشرع، فليغلب جانب الرضا بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله. طيب، التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. أمنا بحنا عليها مسي تابع عشر، استحباب بشارة المسلم بما يصدق، هذا صحيح أو من أحسن سؤال، استحباب بشارة المسلم بما يصدقه من فوق من الحديث ألا أبشر الناس، يدل هذا على أن البشارة مقصودة بما يسره من أمر الدين والدنيا ولا من أمر الدين فقط؟ نعم، أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرت الملائكة، بشرناه بغلام عليم، بغلام حليم، الغلام العليم غير الغلام الحليم، الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. فالمهم أن البشارة فيما يصير المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب، ونأخذ منها أيضا فائدة ثانية، وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن، سواء صلت بعضهم بالخوف أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت وجه منطلق وأقول هذا وأنا أقصر في هذه الأمور، أنا أقصر في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يزول الشيء، لكن السلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه منطلق فهذا مما يدخل السرور عليك، أو بشرت بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب لو تخبر مثلا بأن جواب الصحيح الجيد وعمل الزين مثلا هذه زين بشرط أنك ما تخبر، أما الخبأت في عمل السيء جدا مدر الله يزين هذا طيب يرسل على هذا العمل الطيب. يعني أفرض مثلا أنك أبوك هو أبوك من الألفية أو أبوك من أبوك الألفية أو من العقيدة أو آية من القرآن، وجاب الشرح يعني شرح ما هو في مستواه، أقل من مستواه بكثير. نعم، بشت والله هذا بحث طيب ما شاء الله، تطلع هذا المصار قل لا ما تقولها، لكن تقول مثلا تستطيع تقول أرجو أن يكون هذا مثلا إن هذا من كباء المطاف أو من كباء الصعي وأني شاء الله تعالى بكم تقدم أكثر. نعم، والحقيقة أنه أعجبني وتعتقد أنه ما أعجبك صنيفة وأن السواق للكلام أعجبني اجتهاد فيه، وأن المجتهد وأن أخطأ فهو أجل. نعم، الحاصل من المسائل هذه البشارة وإدخال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير، وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيك بمثل ما عملت، لأن الجزاء من جنس العمل، تكون أنت بنفسك كائنا مسرورا في فرح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، ولهذا يقولون علم الرجال ولا الفنجان، صحيح ولا لا؟ نعم، علم الرجال ولا الفنجان، يعني يكون أجلس عند الرجل ويحدثني بحديث طيب بسيط يوسع صدره أحسن من يكون في فنجان أو بريد شاي، وبينهما فرق. فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال مالك رحمه الله، استحباب بشارة المسلم بما يسره أمر ينبع التفقه له لأنه مفيد جدا بمهم. نعم نعم،
مثل ما تقول
أيه
يعني إذا صنعنا في شيء
لا أبدا لا. النفس المطلع المقصود له الإنسان يمدح لأجل نفسه وأجل نفسه، وأما قد يمدح لأجل نفع غيره وتسيء على الخير فهذا لا. لأن الله مدح أهل الخير بأعمال من حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن المرء وحياته وبعد منافعه. نعم نعم، مثل ما قال الله عليه السلام في أبن عامر بن عامر بن أقوى، قال قل أن يأتي بها عربي مثل إنه لجاهد مجاهد. نعم نعم، كراهة أن يخبر بما يسوء، وهذا أيضا فائدة، لأن بعض الناس يسوق الأشياء التي تدخل الحزن على الناس، هذا ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معالجة هذا الأمر. نعم هذا طيب، تقول له يساعدك على معالجته، أو إنه يفيد في الأسلاح، يفيد في الأسلاح فهذا طيب. أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المفعول أنه قال لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث فيه ضعف، لكنه حقيقة الأمر أنه عملي ومفيد، يعني ما ينبغي الإنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء، لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه عاملك معاملة طيبة ويحترمك ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليك مهما كان، لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا في محذور من تتعامل معه فهذا يكون أكبر، وربما يأخذ مني أكثر ليكون نفسي له أنا أعظم. والنفوس بإذن الله تنفر، ينفر بعضها من بعض قبل الأجساد. نعم، وأنه من هذه مسائل حقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس، لكنها مثلا العقل يفهمها. نعم، الحادية التاسعة عشر، قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. من اللي قال معاذ؟ قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا أولا الواو الله ورسوله، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رسول الله على الله في الواو، وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا؟ وغانم فهم معاذ قال للرسول الله ورسوله أعلم، فقرن علم الرسول بعلم الله، ولا قال الرسول أجعلتني لله ندا، وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلتني لله مثلا، وش الفرق بينهم؟
هذه تتعلق بالنشيئة أو تتعلق بالعلم، أو أن النشيئة تكون من جانب الله أو لا، يعني ثم لا يجوز أن تعطفها، لأن إذا عطفناها يعني ساولنا الله عز وجل وأننا نتعطف بالنشيئة. وأما العلم فهو يعني لأن صلى يعلم هذا الشيء من إنسان مستقبل ومن عند الله عز وجل، أو هو أخبر من التكفير.
في شيء ثاني؟
نعم، قال عطف الرسول على سبحانه وتعالى الأمور القدرية
نعم
الأمور القدرية
فعلا من رأس نعيم؟
لا
أقول أن
العلم إلا من الله،
ولا شاء إلا نشاء الله، انهم اخوان ولا يساوي الجواب الحقيقه ما قرر الاخ محمد. العلوم الشرعيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منها علم، لكن الامور الكونيه ما لها تعلق بالتدبير، والمشيئه من الامور الكونيه الطبريه. لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاه والسلام عنده علم، سواء كان وحيا فعليا او اقراريا. على هذا يجوز نحن الان ان نقول لو طال لنا طائف، هل سيقع في هذا الشهر امطار؟ يجوز نقول الله ورسوله اعلم، لان الرسول ما يعلم هذا. لكن لو سالنا سائل هل يحرم صوم يوم العيدين؟ انما ندري، نقول الله ورسوله اعلم، لان يعني هذا علم فرعي، والرسول عنده علم من بلا شك. ولهذا الصحابه عندما تشتري على من الزائر اين يذهبون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما يحبها له. نعم، نظير ذلك الاتيان الكوني والاتيان الشرعي. قال الله تعالى: ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، يعني هذا اتيان شرعي، قسمه النار الشرعيه الرسول يعلم، وله حظ منه يؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاه والسلام يؤتي احدا رزقا يرزق احد الان؟ نعم، وهناك فرق بين الامور الكونيه والامور الشرعيه. نعم،
قل بعد ما تقصر يوسف
اين نسريها العلم بانواع من الشريعه واما
كيف الامور عن
لان ما من امر حادث الا وحكم الله ولا وحكم من اسباب الرسل. كل امر حادث لا بد ان يكون حكمه موجودا في اسباب الرسل. لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينك. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على اسباب الرسل، فان الناس فيه ينتقلون الى ثلاثه قسم: مصيب، وقسم يخطئ، وقسم لا يدري. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر يقع إلا وقد علم حكمه في الصواب فيه، إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسا. ثم وأن ظن عليك الكتاب تبيانا وكل شيء كل شيء. رجل محمد عبد رحمه الله كان جالسا مع رجل نصراني في أحد مطاعم فرنسا، قدم لهم صاحب المطعم طعامه.
أي صلى الله عليه وسلم
طيب تعرف يا لأنه هو المغني محمد عبد هذا أستاذ عارف معروف نعم
فكر ولم
أي شيخ شيخ محمد رشيد الأبا. المهم أنه كان في مطعم من مطاعم تاريخ، فقدم صاحب المطعم طعاما ممتاز. فقال النصراني لمحمد عبده في القرآن: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، فأخرجنا من القرآن كيف نصنع هذا الطعام. طبعا القرآن ما فيه لغات تصنع طعام تجي تشمس بين كذا بين كذا، ما فيه. قال هذا موجود في القرآن، ما هو موجود. قال موجود في القرآن. جاء صاحب المطعم قال تعال كيف صنع هذا الطعام؟ قال قلت كذا وجبت كذا وزينت كذا إلى آخره. قال هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم، وبأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري، الله وجه ماذا أصنع، أسأل. فالقرآن يستجيب كل شيء، بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. قبل ذلك قال العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. هذا واضح مين؟ خص الله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، فيجوز أن يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال، وهذا صحيح أيضا حتى بالنسبة للوقت الحاضر، من الناس من لو أخصصه بشيء من العلوم افتتن. نعم، وقال ابن مسعود إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس يمكن ما يحسن أن تحدثه بكل شيء، فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الأرجاف عليه. اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه اشرف الخلق جاهل. نعم، ولو شاء ان يركب على ما يريد لركب، لكنه عليه الصلاه والسلام اشد الناس تواضعا. ركب الحمار وجوارح على ذلك من فرد به بل اربك عليه، مع ان الكبرى ما يرضون ان يبقي احد حتى انه براء واحد من الحيطه على ظهر جابته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد الناس تواضعا، ركب الحمار وأربط معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي منفقة. والحقيقة الأمر إن الذي يتواضع لله عز وجل لا إذلال لنفسه، إن الله يرفعه. نعم، الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بحيث من الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على أن يركب سيارة يقول لما أبركب سيارة أبركب هنا، ما خصوا التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكسر قلوبهم إذا رأوا ركب هذا الشيء، لكن بس يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. ففرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدافع. من يخذ؟ من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط أن تكون الدابة قادرة على ذلك، وإن لم تقدر شق عليها هذا فلا يجوز. الثالث والعشرون فضيلة المعاون. لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرجاءه إياه أيضا. والرابع والعشرون عظم شأن هذه المسألة. شأن هذه المسألة، ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعض المسائل ما شاء الله رحمه الله عليه وعلى آله. فيما سبق ذكر كتاب التوحيد، يعني وجوب التوحيد، وأنه لا بد منه، وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذ لا عبادة إلا بتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد، واعلم انه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء لا يلزم منه ان يكون غير واجب، فان ذكر الفضل للشيء معناه اثاره ونتائجه. فاذا قلنا ان في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك ان التوحيد ليس بواجب، وبهذا القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها يتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة غير واجبة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قالوا فكونها أفضل جميعا ليست واجبة. فيقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون غير واجب، بل هو واجب وفيه فضل. فالتوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. وأشار المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآية والأحاديث، وقوله وما يكفر من الذنوب معطوف على أي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟
لا، على فضل.
نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد، قال المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكفر من الذنوب. والتقييم لما يستحيل، ها؟ لما يستحيل. وقلنا باب إن معطوف على فضل، قال المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب. التقييم لما يستحيل، ها؟ والتقييم وباب ما يكفر من الذنوب. لأن هذا الباب عقد لأمرين، لبيان فضل التوحيد ولبيان ما يكفر التوحيد من الذنوب، وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. نعم، وعدم الخوف عليه معطوف على فضل، معطوف على فضل، يعني وباب ما يكفر من الذنوب. طيب، ما يكفره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله، من آثار فضله أنه يكفر من الذنوب. ومن فوائد التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد دائما يرغب الطاعة، لأنه يعمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وغير الموحد ما يعمل إلا حيث يجد هواه. افرض ولعياذ بالله إنسان مراعي يذكر رياء ويصلي رياء ويتصدق رياء، متى يفعل هذه الأشياء؟ إذا كان عنده من يراه. وإذا كان موحدا مخلصا لله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلنا. بل إن بعض السلف قال إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يكتبها الحفرة. وش لازم؟ لأجل أن لا يعلموا بها، لأجل أن لا يعلموا بها، وتكون سرا بينه وبين الله. أما هذا الإخلاص الحقيقة. نعم، أما أن الإنسان يتعرض للناس ويروه وينبحوه مع الشباب هذا نقص التوحيد كبير. فمن فضائله أنه أكبر عون للإنسان على فعل الطاعة. ومن فضائله ما ذكره في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، إيش معنى لم يلبسوا؟ لم يخلطوا إيمانهم بظلم. ثم قال إيمانهم بظلم، عرفنا هنا أن الظلم ما يقابل الإيمان، أن الظلم ما يقابل الإيمان، وهو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، يكون هذا الإيمان خالص ولا لا؟ خالص، ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن، أخلف الله لهم الأمن، ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار، آمنون من الخلود في النار. إذا فسرنا الظلم بأعلاه وهنا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الشرك لا شك أنه من الظلم، لكنه أعظم الظلم. فإذا وجد الظلم هذا بأعظم الظلم ما حصل أمن إطلاقا، عرفتم؟ وإذا انتفى هذا الظلم حصل الأمن، ولكن يبقى أولئك لهم الأمن. هل هذا الأمن كامل؟ الآية هنا ما بين لهم الأمن، لكن هل هو كامل ولا غير كامل؟ أبدو انتباه بأن هذه الآية فيها نوع من الإشكال. هنا أثبت الله الأمن لمن لم يشرك، قوله إذن من لم يشرك فهو آمن، لكن هل هو أمن مطلق أو مطلق أمن؟ الآية ما بينت، إنما هو آمن، لكنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالف معصية فالأمن مطلق، يعني إن كان الإيمان مطلقا إيمان مطلق فالأمن أمن مطلق، وإن كان الإيمان مطلق إيمان فله مطلق أمن وهو مطلق. عرفتم؟ فمثلا الإنسان اللي يفعل الكبائر هذا له الأمن من وجه وليس آمن من وجه. الخروج في النار آمن منه ولا لا؟ آمن منه، ما ينفلح في النار. العذاب ليس آمن، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتبين بهذا أن الإيمان المطلق يقابل بالأمن المطلق، ومطلق الإيمان بمطلق الأمن، يعني ليس بالأمن الكامل، إنما على كل حال هو آمن من الخلود. أما أن يكون آمنا من عذاب الله فهذا تحت المشيئة، وأن لا بد أن نجمع بين كلام الله عز وجل، كلام الله لا يتناقض. إذا كان لا يشرك بالله فهو آمن من الخلود في النار، لكنه ليس آمنا من العذاب لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. ولكن من وافى الله سبحانه وتعالى عند أوله محققا للتوحيد فإنه يأمن حتى من العذاب، يأمن حتى من العذاب كما سوات إن شاء الله تعالى في الأحاديث. وأنه في هذا الحال أقصى ما عنده من الإيمان هو هذا، لأنه وصل إلى الموت ما يستطيع يعمل، لكنه حقق التوحيد عند الموافاة، وحينئذ يأمن أمنا كاملا. هذه الآية ذكرها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربا على قومه حين قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يدعوه عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنت تعلمون. أنا قلت إبراهيم وأنا أخطأ. قال الله تعالى: حكما بين إبراهيم وقومه، يعني كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يزده عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أرى أنه قد يقول قائل إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت الآية هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ابن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر ذلك، يعني ما تظنون، وإنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ورثت أن الشرك أظلم الظلم في حق الله، حق الله عز وجل. لكن هناك ظلم بين الإنسان وبين العباد، وهناك ظلم بين الإنسان وبين نفسه، أليس كذلك؟ طيب، الإنسان قد يظلم نفسه فتروح مثل أن يقوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام، هذا ظلم للنفس، أليس كذلك؟ لكن هل يظلم في حق الله؟
لا،
ما يظلم، ومن عمل إلا لأجل أن يظلم بحق الله عز وجل، لكنه ظلم لنفسه والله تعالى ما يرضى منه ذلك. طيب، الإنسان قد يظلم غيره، يعتدي على شخص وقتل أو جرح أو احتمال أو ما أشبه ذلك.
وش فيه؟
بالنسبة ما ظلمها ظاهرا لأنه نالها واحد ومقصودة، لكن بالنسبة لغيره ظلمها. الظلم في حق الله الشرك به، الشرك به نعم، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ما وجه أو ما مناسبة هذه الآية التي ترجمها؟ مناسبتها أن الله تعالى أسقط الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك به الله موحد. إذا من فضائل التوحيد حصول الأمن بالموحد، لأنه لم يلبس إيمان، لم يلبس إيمانه، لم يلبس إيمانه بالرسل، فدل ذلك على أن من فضائل التوحيد ثبوت الأمن. طيب في بعض الأحباب أولئك رمى وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة نعم، يعني مطلق مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل، فالإحساء بالعلم هداة الإحساء، والإحساء بالعمل هداة التوفيق. مهتدون في الآخرة إلى طرق من؟ إلى طريق الجنة. قال الله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، هذه هداية في الآخرة إلى صراط الجحيم. أهل الجنة يهدون إلى صراط أهل الجنة، إلى صراط النعيم. فإذا الهداوة وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداوة في الدنيا، الصواب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداوة في الدنيا والآخرة.
الأمن في الآخرة ما يعني يستلزم من
لا، قد يكون أمن بعد أن يظل الإنسان ولا يحدث سرعة، يعني قد تصل المقصود تنجو لكن بعد طرق بعيدة، لكن إذا كنت تدوم أو تهدى يكون طيب. نعم
الآية نادل على أن انتفاء أبنى ظن يعني وحش به الأمن كان الأمن كان الأمن
لا
تنكر أنظن.
نعم لكن أظن فسره النبي عليه الصلاة والسلام يعني الشرك
أدنى أنواع الشرك.
نعم أدنى أنواع الشرك، لأن الشرك كما مر علينا ما أنه وصف ولو كان أكبر، إنما ما دون الأكبر لا شك أنه مآله إلى الجنة.
فهذا تدل على ما دون
الأكبر، يعني قصد حتى الأصعب أنه إذا وجد الشرك ولو أصعب ما أحصل أمن إطلاقا. صحيح هذا ربما نقول في الآول، لكن النصوص الأخرى تدل على أن الشرك الأصغر لا يمكن أن يسبب صاحبه في النار.
لكن تعريف الأمن
نعم
ألف الأمن
للجنس، ألف الأمن للجنس
نعم
نعم وما عندنا شيء صدقة صدقة وش الأهل الجنس
لأن من حصل على هذا الإيمان فأحصل له الأمن المطلق.
لا نعم ما شرع لأن ما عندنا أمر جهني وهو الأمن المطلق أحسن كل حال عليه وما لا بده الجن. ولهذا فسرناه أن قلنا إن الأمن مطلق أو مطلق حسب الظلم الذي التبث للإنسان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة ما تكون إلا عن علم، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، رابط من علم سابع. نعم، هذا العلم السابع قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. كل الإنسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطرة، فعلمه بأن لا إله إلا الله غريب، لكن قد ينضاف إلى ذلك أن يكون أيضا مكتسبا غريزيا ومكتسبا. كيف يكون مكتسبا؟ التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الله التفكر فيها يزيد هذه الغريزة حتى يكون أمرا مفقودا عنده. ولذلك ما يمكن واحد يقول أنا أشهد وقلبه ما يوصل إلى هذا، كيف تشهد بأن لا إله إلا الله وأنت ما تدرك معنى دورة عن الله؟ فلا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنتهي الشهادة؟ هنا يوجد العلم وتنتهي الشهادة، مثل ما وجد عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود وأنه الخالق الرازق وأعلم من ذلك وينطقون به، لكنهم ما يقولون أنه هو المعبود وحده. نعم، وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله لا أولا أن لا إله إلا الله، أن هذه نفس مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. ولهذا يغلط بعض الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول لغة النادي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المشبطة ما يمكن يحدث اسم، لكن أن المخففة يمكن يحدث اسم ويكون ضمير الشاه. وعلى هذا نفحص عبارة بعض الناس يقول حتى مؤذن يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، بحسب مثل أشهد أن محمد، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله. فهي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان، وجملة لا إله إلا الله خبره.
لئن لا يجوز له إلا بالمعنى،
بالمعنى كيف؟ ولا بد يكون باللغة العربية. وحاشر المضعفون ما يضطرون بعضهم، وإذا جاءت أن مضعنا ما يضطرون، ولكنها المعروف مستقبل. والسبب الله أعلم لأن لا إله إلا الله إلا مستقل لهم بعد الله خلق عشر. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله، فإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله. طيب، لها نظير في اللغة العربية، وأبو من المفعول مثل فراش أو مفروش، فراش أو مغروب. نعم، طيب بنا أو مبنى، إذن إباه أو مألوه، ومعنى مألوه أي معبود حبا وتعظيم، فله الخلوق حبه تعظمه لما فعل من صفات الحميدة. نعم، وأفعاله جميلة سبحانه وتعالى، فهو محبوب معظم، فإله بمعنى مألوه. طيب، إذا كان بمعنى مألوه وقلنا لا إله إلا الله كسبنا الواقع، فإنه يوجد مألوه هو الله. وقال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. نعم، كيف نقول لا إله إلا الله؟ نقول هذا التأله لهذا غير الله، التأله لغير الله بغير حق، فلا يصح أن يسمى تألها، لأن من تفى شرعا انتفى وقوع، يعني بمعنى أنه يجب أن يكون منفيا وقوع. فهنا هذا التأله تأله باطل، والباطل لا قرار له. نعم، فمثل كلمة خبيثة فشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فهو باطل. نعم، وهذا هو الجمع بين قوله تعالى هنا كما غلت عنهم آلهتهم وأجعل الآلهة قول قريش جعل آلهة إلهًا واحدا وبين قوله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها. فهنا جعلها أسماء لا معاني. لماذا؟ لأنها باطلة شرعا، فهي مجرد اسم آلهة كل حقيقة ما تستحق أن تسمى آلهة، لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، فليست مستحقة لأن تكون آلهة. وبهذا أيضا نعرف أن قول الرسل لأقوامهم ما لكم من إله غيره، مشهدون معبود الأصنام يقولون ما لكم من إله غيره، أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد. هذا هو الذي عليه المسلمون، هذا هو الذي عليه المسلمون وهو الذي جاء فيه الرسل. وأما من قال إله بمعنى آله وجعل معنى الإله القادر على الاختراع كما يقوله كثير من المتكلمين، يقولون التوحيد هو أن توحد الله فتقول هو واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. هذا التوحيد عندهم. ولا يقول وواحد في عبادته لا يعبد سواه، عندهم هذا. حقيقة الأمر عندهم الإله يعني القادر على الاختراع، هم يقصون هذا، يقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. نعم، طيب هذا هل هذا هو التوحيد حقيقة؟ هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ لو كان هذا معنى لا إله إلا الله فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش قال لا إله إلا الله، قالوا على العين والرأس أهلا بك وسهلا، حنا نقول معك على المنابر ما على ما أعلى جبل نكون لا إله إلا الله. قول مهم هم يقولون هذا، يقول لا قادر، قريش تقول لا قادر على الاختراع إلا الله، بل لا خالق إلا الله. نعم، وكلمة لا خالق الله أبلغ بعد من قادر على الاختراع، لأن الصادق قد يفعل وقد لا يفعل، لكن الخالق قد فعل وتحقق القدرة منه. فصار توحيد المشركين خيرا من توحيد هؤلاء المتكلمين، وهم ينتسبون إلى الإسلام ويقولون هذا دين الإسلام، إن معنى لا إله إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله. سبحان الله، لو كان هذا معنى التوحيد كان قريش تضاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبدا ما تضاد بل ترحب به وتناصره ولا يقاتل من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ومن المؤسف أنه يوجد كثير من المتكلمين الآن أو من الكتاب الآن الذين يسعون في هذه الأبواب، تجدهم عندما يتكلمون عن التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية. نعم، وهذا بالحقيقة غلط، هذا نقص عظيم. ومن المؤسف أنه يوجد أظن في بعض الكتب في بعض المدارس عندنا التوحيد عندهم، تجد حسب ما نقل لي أنا ما قرأت الكتاب، أكثر ما يقرر توحيد الربوبية الذي لم ينكر المشركون، وهذا غير صحيح. يعني يجب أننا نغرس في قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية في الحقيقة أمر ما أحد أنكر إن كان حقيقيا. حتى المجوس الذين يقولون بالظلم والنور يرون أن الظلم تخلق والنور يخلق، لكن يرون النور أفضل، لأن النور يخلق الشر الخير والظلم تخلق الشر، فهي أفضل عندهم. حتى عند اللي يقولون بالخالق كوننا ما نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل، ونسكت عن الأمر الذي بالحقيقة يغلب الهوى فيه. عبادة غير الله هي التي يسيطر هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده، يعبد أولياء، يعبد هواه. نعم، حتى
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي همه الدرهم والدينار جعله عابدا. والله تبارك وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ولهذا قال بعض السلف قولا صحيحا مؤيدا بالأدلة: كل معصية فهي نوع من الشرك، كل معصية فهي نوع من الشرك. ليش؟ لأن الذي يحمل على هذه المعصية الهوى، الهوى، وقد جعل الله تعالى اتباع الهوى من الشرك. نعم، وإن كان عندنا نقسم بالتنويع لا بالجنس الأعم، نقول الشرك شيء والمعصية شيء آخر. فالزنا مثلا ما هو شرك، الزنا معصية. المعاصي كلها بالمعنى العام أو بالجنس العام في الحقيقة يمكن أن نعتبرها من الشرك. نعم، لكن بالمعنى الأخص تقسم إلى أنواع، إلى شرك أصغر وأكبر، معصية صغيرة ومعصية كبيرة. نعم، وما تتعلق بحق الله، وما تتعلق بحق الإنسان، وما تتعلق بحق الخلق. ممكن، فالحاصل إن لا إله إلا الله أنا أطوب، إنه يجب علينا أن نحققها لأنها غاية التوحيد، وهذا أمر من أصعب ما يكون على المرء. لا تظن أنه سهل، إحنا الحمد لله نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذا الأمر صعب بالحيث. يقول بعض السلف: ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وصحيح، صحيح، هذا صعب، صعب والله، ما يعرف ولا يعرف انه صعب الا المؤمن حقا، لان غير المؤمن ما يهمه. ولهذا لما قيل ابن عباس او ابن مسعود ان اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاه، اذا ما اليهود يكبر للصلاه ولا قلبه حاضر ما يروح عيني ولا يسعى، مع انهم معروفين في الدنيا وحب الدنيا. كان صحيح، أنتم المسلمين قلوبكم موحدة، لكن هم قلوبهم خراب. فما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ يجي خرب المهدوم، لكن يجي خرب المعنوم، لكن اليقين الساكن يجي هدمه. ولهذا لما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يجد في نفسه ما يسأل من يتكلم به، قال: وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. وش قال؟ ذاك صريح الإيمان، يعني ذاك العلامة البينة على أن إيمانكم صريح، لأنه نفى هذا، نفر منه، وورد عليه هذا الوارد. لا يرد هذا الوارد إلا على قلب صريح، أما إذا كان قلب متدنس فالطوب منه ابن نظيف، ما هو ابن نظيف، والله أعلم.
ما يترتب عليه من الآثار الحميدة. وفي الباب الذي قبله ذكر التوحيد يعني وجوبه، وسبق الكلام على قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنما نقول لم يلبسوا، لم يخلصوا. ثم قال: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. من شرابة؟ لا، شرطية، يتم شرط شرطية. وجواب قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقوله: من شهد، الشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب، نعم، والتصديق بالجوارح. وإلا ثلاثة من الشهادة: لا بد من اعتقاد بالقلب، وإقرار باللسان، وتصديق بالجوارح. وإلا الشهادة كذب. أطلبكم جماعة، المنافقون جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لا رسول الله. جملة مؤكدة بثلاث: شهادة، وإن، ولا. هذا إقرار باللسان ولا لا؟ لكنه خال من العقيدة بالقلب.
وخالا من التصديق بالعمل. نفى ولا ما نفى؟ ما نفى. إذن تشهد أن لا إله إلا الله بقلبك وتعتقد تشهد أن لا إله إلا الله بلسانك وتعتقد أنه لا إله إلا الله بقلبك لكن ما تعمل، ينفع ولا لا؟ طيب وين العبادة؟ وأن لا إله لا معبود، فكيف لا تعبد؟ كيف لا تعبد وأن تشهد أنه ما هو معبود إلا الله وأنت أول من لم يعبد؟ وين الشهادة؟ إذن فالشهادة لا تحقق إلا بعقيدة بالقلب، والثاني اعتراف باللسان، والثالث تصديق بالأركان، تصديق بالعمل، تصديق بالعمل. ويشهد من فلان، قال أشهد أن فلانا زنديق ملحد، نعم، لكنك لا تفتشت عن قلبه ولا يحب محبة عظيمة، نعم، ولا تفتشت عن عمله له واليه ويقرب منه ويأخذ بقوله ويعتبر. ايش تكون الشهادة؟ صحيح أقول لك هذا كارثة. كيف تشهد أن زنديق ملحد وتروح تحبه وتتبعه؟ وين الشهادة؟ فإذا لابد من هذا. طيب شهادة لا إله إلا الله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، وش معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة لها أهمية عظيمة، وش معنى لا إله إلا الله؟ إن جئت لا معبود إلا الله قلنا يكذبك الواقع، لأنه موجود من يعبد سوى الله، قلنا لا، ولكننا نقول لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله، إلا الله. وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله وتسمى آلهة مجرد أسماء فقط، وإلا فلا تستحق أن تكون إلها، لأن ما فيها من خصائص الألوهية شيء، ما فيها من الخصائص التي تستلزم أن تعبد شيء. قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد إيش؟ ما لا ولا ولا يغني عنك شيئا، إن تكلمت ما سمع، وإن أصابتك ضرا ما رأى، وإن طلبت منه واتعظت ما يغني عنك شيئا. إذن بأي عقل تعبد من هذه الحالة؟ نعم. طيب، إذن قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ينفون وجود إله غير الله، والرسل أنفسهم يرون أنهم يعبدون الأصنام ويسمونها آلهة، لكن الرسل تعرف أن هذه التسمية إيش؟ مجرد تسمية فقط، ولا حقيقة لا، ما تستحق أن تكون إله. وإن تألهوا لها وتعبدوا لها وأحبوها وعظموها فإنها ليست آلهة، من مستعقل هذا؟ وعرف إذا لا إله إلا الله يجب أن نعرف معناه حقيقة، أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. أما من عبد وهو من لا يستحق وهو من كل من عبد سوى الله فإنه ليس بإله، وتسميته إلها مجرد تسمية فقط. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى ألكم الذكر ولهم أنثى تلك تنفذ من الغيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم. وقال يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، بس أسماء سميها إله ومئة إله وهكذا. وأما من قال إن الإله بمعنى الآله الآله ثم فسره بأنه القادر على الخلق أو على الاختراع فهذا باطل. هذا التفسير وش بطله؟ لأن المشركين يعتقدون في الله هذه العقيدة، قل لا، وهم مشركون، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، فإذا الذي يفسر لا إله إلا في هذا التفسير يعتبر موافقا للمشركين في فهمهم، بل هم أفهم منه، هم أفهم منه، لأنه يعتقد أنه ما في إلا الله، وهم يعتقدون أن هناك خالق، أن ما في خالق غير الله، لكن من جهة التذلل والتعبد والترفع والتقرب المشركون يرون أن هناك سوى الله. نعم، قال وحده لا شريك له، هذا تأكيد لأي شيء؟ وحده بالإباحة، ولا شريك له بالنفس. وقوله لا شريك له في أي شيء؟ في كل ما يختص به، في كل ما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لا شريك له في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى من؟ إلى الله، يعني يعرفون أنه لا شريك له. والأعرابي الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام كان تحت صمرة معلقا سيفه، فأخذ السيف واضطرفه وقال يا محمد من يمنعك منه؟ الصحابة كلهم عنده، الصحابة كلهم عنده، ما تلمعني أصحابه. وش قال؟ يمنعني الله. قال الله، هذا تحقيق الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع والخلق والتدبير والتصرف في الملك. فإذا لا شريك له في أي شيء فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقولنا فيما يختص به حتى نسلم من شبهات كثيرة، منها شبهات النافين للصفات، لأن النافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله عز وجل. نعم، حيث قالوا أنه يلزم من ذلك التنفيذ. نقول لا، الصفات للمخلوق تختص به وللخالق تختص به.